أيها الإخوة،
هذا هو الشريط 16 من شرح الأحاديث 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
القسم الخامس إيش؟ أن لا يكون حاجة ولا مصلحة ولا واجب ولا حرام، فهذه مختلف فيها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تحل التورية. قال إنها حرام، لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها، إذ أن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب، فيقول إنها لا تجوز. وفيها أيضا مفسدة، هي أنه إذا اطلع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بإيش؟ بالكذب، وساء ظنه فيه وصار لا يصدق، وصار هذا الرجل يلعب على الناس. وما قاله الشيخ قوي بلا شك، لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا فأرجو أن لا يكون فيه حرج، لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد وقال إني قلت كذا وكذا وأريد كذا وكذا خلاف ظاهر الكلام، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني، متى؟ فقلت له: بعد غد. بعد غد، هو سيفهم بعد غد أنه يوم الأربعاء في أسبوعنا هذا، وأنت تريد بعد غد ما لا نهاية له إلى يوم القيامة. الرجل يبي يقبل، جزاك الله خير، قربت الوعد، بعد غد ما بينه وبينه إلا 36 ساعة، وأنت تريد بعد غد إلى قيام الساعة. نعم، هذا يؤخذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر في صلح الحديبية، لما قال للرسول: ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم، لكني ما قلت هذا العهد، وإنك آتيه ومطوف به. وجرت لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قصة حول هذا الموضوع. جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة، آخر شهر ذي الحجة يعني باقي أيام على انقضاء السنة، وقال له: يا شيخ، أريد وعد. قال: هالسنة ما حصل وعد، هالسنة ما حصل وعد. المتكلم ظن أنها 12 شهر. يا رجل، إذا كان حسن ما حصل وعد لا توعد. لما رآه قد غضب، قال: تعال، ما بقي بالسنة إلا أيام، 10 أيام أو نحوها. فاقتنع الرجل. فمثل هذا لا بأس به أحيانا، لا سيما إذا أخبر صاحبه. نعم، من فوائد هذا الحديث تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر في الجهل، لا تحتقره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. أشعث أغبر، ما يستطيع أن ينظف نفسه، مدفوع بالأبواب لا يفتح له، إذا فتح له أحد وشاف أنه فلان رد الباب عليه فدفعه بالباب. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أقسم على الله لأبر. فكيف تحتقر أخاك المسلم؟ ولعل يوم من الدهر يكون أعلى منك. ولهذا قال الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. هذا شعر جاهلي. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما أي تذل والدهر قد رفعه. وهذا أمر مشاهد. كم من أناس كانوا فقراء في أول حياتهم لا يؤبه لهم فصاروا قادة وصاروا أغنياء، أليس كذلك؟ طيب، إذن لا تحقر أخاك المسلم، حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها ولا يفهمها لا تحتقر. فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم منك. ومن فوائد هذا الحديث أن التقوى محلها القلب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره يعني في قلبه. ومنها أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإمكانه أن يقول التقوى في القلب، لكن قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، لأن المخاطب يتصور هذه الصور ويتخيلها في ذهنه. وقد مر علينا أمثلة من هذا من الصحابة وغيره. ومن فوائد هذا الحديث الرد على أولئك المجادلين بالباطل، الذين إذا فعلوا معصية في الجوارح ونهوا عنها قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فما جوابنا على هذا الجدل؟ جوابنا أن نقول لو اتقى ما ها هنا لاتقت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن فوائد هذا الحديث عظمة احتقار المسلم، لقوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أكد ذلك صلى الله عليه وسلم لأهميته. فيستفاد من ذلك وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة. ثم قال مالك رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نفس بمعنى وسع. والكربة ما يقرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه. وقوله من كرب الدنيا أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين، لأن يعني الإنسان قد تصيبه كربة من كرب الدين فينفس عنه. فالمراد من كرب الدنيا يعني من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من حيث الجنس تنفيس وتنفيس، لكن من حيث النوع يختلف اختلافا عظيما. كرب الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لكرب الآخرة، فإذا نفس الله عن الإنسان كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله. وقوله يوم القيامة هو الذي تقوم فيه الساعة، وسمي بذلك لثلاثة أمور: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تمام يا وليد؟ اسمك؟ أنت معنا؟ الثاني أنه تقام فيه الأشهاد، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل، لقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر أي سهل، على معسر أي ذي إعسار، كما قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويشمل التيسير هذا تيسير المال وتيسير الأعمال وتيسير التعليم وغير ذلك، أي نوع من أنواع التيسير يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا ذكر الجزاء في موضعين: الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر بمعنى أخفى وغطى، ومنه الستارة، تخفي الشيء وتغطيه. والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب عليه، ستر مسلما ارتكب ما يعاب عليه، إما في المروءة والخلق، وإما في الدين والعمل. ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا أي دخله ومشى فيه، يلتمس أي يطلب علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله له هداية التوفيق في الطريق إلى الجنة. والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك. أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة وشبهها فلا تدخل في هذا الحديث، لكن هل هي مطلوبة أو لا يأتي إن شاء الله في الفوائد. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال: نعم، ما هي عندي غير موجودة عندنا، أنا خلوا معك. كيف؟ إيش؟ ما هي الجملة؟ هذه ليست عندي أنا الآن أقولها وأنت حاضر، كيف تقول هذه؟ ما هي في نسخة. نعم، قال نعم: وما اجتمع قوم، قوله إلى الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم موجود في الكتاب والسنة بكثرة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم، ما نافية، ما اجتمع قوم، بدليل أنها جاء بعدها إلا المثبتة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني المساجد، فإن المساجد هي بيوت الله عز وجل، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تنيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يتلون كتاب الله أي يقرؤونه لفظا ومعنى، أما اللفظ فظاهر وأما المعنى فالبحث في معاني القرآن. ويتدارسونه بينهم أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن، إلا نزلت عليهم السكينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وغشيتهم الرحمة غطتهم، والرحمة هنا يعني رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إكراما لهم. عبد الرحمن،
شيخ أحسن الله إليك، إذا أخذ قوم مال أحد من الناس سرقة وأنكروا أخذ المال وكانوا ينطقون باللغة ما يفهموا صاحب المال،
كان إيش؟
يتكلمون باللغة لا يفهمه صاحب المال،
يعني فيما بينهم
لا يفهمه صاحب المال.
نعم،
فيما بينهم.
نعم،
توجه عليهم اليمين بعد عجز صاحب المال عن البينة، أقسموا أنهم قد أخذوا المال وهو في حوزتهم لكن هذا اللغة لا يفهمه صاحب المال.
نعم،
قال المترجم أنهم حلفوا أنهم ما أخذوا المال ولا وجدوا.
طيب، يكون الإثم على المترجم من جهة، وعليهم أيضا من جهة، هم المباشرون لأكل المال فالإثم عليهم، وهذا المبلغ عليه أيضا نصيب من الإثم. نعم، ها؟ عند الحاكم إذا ثبت هذا يجب أن يؤدب هؤلاء والمترجم ويضمنهم المال. نعم، هذا يرجع إلى المصالح، إذا تعينت المصلحة في تعيين المبتدع الذي بدعته غير مكفرة فليفعل، وإلا يتكلم عن البدعة من حيث هي ويقول إن هذه البدعة مثلا ضلالة ولا يجوز العمل بها، والعاقل يعرف. نعم يا سليم،
بعض الناس ما ادري وش الطريقه فيها، بعض الناس الحين ما
بيطلع
الصوت في القران حتى في
المساجد،
مع ان الناس الحين
بعضهم
يعني من القرى يحسن الصوت يشغل الناس بحسن صوته، بعض الناس فيه غلط يشغل الناس.
السؤال ما فهمت؟
السؤال يقول بعض الناس كثر
الجدال اثر كثر الجدال، السؤال وش هو؟ ما هو
السؤال؟ هل القران ظهر الصوت في القران في المساجد،
يعني رفع الصوت في القران في المساجد اذا كان يشوش ما يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل ذلك أذية. صلاة الليل في بيته ولا في المسجد؟ لا بأس، الإنسان في بيته في صلاة الليل مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر، فقد يكون أنشط له إذا جهر وقد يكون أخشى له إذا أسر. وين الرياء وهم عند أحد؟ هو بيته عندهم مقرفون، عندهم مقرفون، أقول عندهم مقرفون يسمعون الجيران، ها؟ جدال ما هو معقول، إنسان في حجرة يقرأ القرآن يسمعون الجيران، هذا السؤال غير وارد.
هل من أراد أن يبلغ درجة السجدتين هل
ينبغي
أن
يدخل
التروية؟
إيش؟ من أراد أن يبلغ درجة الصديقين التورية إيه؟ والله لا شك أن بعد عنه أحسن، وأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد، أنه يحرم التورية إلا للمظلوم، المظلوم له أن يوري. نعم، التعريض هي هي. نعم
شيخنا الله يغفر لك، بالنسبة لذكرنا وجوب المحبة بين المسلمين،
نعم،
والأخوة أكثر كذلك. الآن يحدث كلام بين طلبة العلم بعض المشاكل، فهل يطلب يعني أو يشرع الإنسان أن يصلح بينهم أو يكذب الإصلاح بينهم؟
نعم، الكذب للإصلاح جائز، لكن مع ذلك بعض أهل العلم يقول الكذب في الإصلاح لا بد أن يكون بتورية. الثلاث الحرب والإصلاح وحديث الزوجين يقول أن المراد بالكذب هنا كذب التورية، أما الكذب الصريح فلا يجوز، لأن مشكلة الكذب الصريح إذا تبين الكاذب ازداد الأمر شدة. انتهى الوقت. طيب عندكم زيادة في الحديث، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فما أدري عاد هل نسختي غلط ولا الشرح. اي طيب موجودة بعد أي جملة؟ نعم قبل ومن سلك طريقا. نعم نشرحها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا عنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين صاحبك أخاك. ويرويه بعض العوام ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط، لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخ، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه. فإذا قال ما كان العبد في عون أخيه علم أن العون أن عون الله عز وجل كعون الإنسان لأخيه. وما دام هذا اللفظ هو اللفظ النبوي فلا يعدل عنه. في هذا الحديث فوائد عظيمة. ايش؟
وذكرهم الله فيمن عنده.
ومن بطل به عمله فهو الحديث. نعم نعم. قال وذكرهم الله فيمن عنده، يعني ان هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام الله عز وجل يذكرهم الله فيمن عنده. وهذا كقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكرت الله في ملأ بقراءة القرآن أو غيره فإن الله يذكرك عند ملأ خير من الملأ الذي أنت فيه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بطأ بمعنى أخر، يعني من أخره العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي هذا الحديث الفوائد، منها الحث على تنفيذ الكرب عن المؤمنين، لقوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يشمل كرب المال وكرب البدن وكرب الحرب وغيره، كل كربة تنفس بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، وهذا من كمال عدل الله عز وجل. ولكن هل يختلف النوع أو لا يختلف؟ الجواب يختلف، لأن الثواب أعظم من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة لقوله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن فوائد الحديث أن في يوم القيامة كربا، نعم كربا عظيمة، لكن مع هذا والحمد لله هي على المسلم يسيرة لقول الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال عز وجل على الكافرين غير يسير، وقال عز وجل فقال الكافرون هذا يوم عسر، أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى ييسره عليه ويخففه عنه. والناس درجات، حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليه حسب ما عنده من الإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الحديث الحث على التيسير على المحسن، وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر تارة يكون معسرا بحق خاص لك، وتارة يكون معسرا بحق لغيرك. والحديث يشمل الأمرين، من يسر على معسر يسر الله عليه، لكن إن كان الحق لك فالتيسير واجب، وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب. مثال ذلك رجل يطلب شخصا 1000 ريال، الشخص معسر، فهنا يجب التيسير عليه لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز أن تطلبه منه ولا أن تعرض لذلك ولا أن تطالبه عند القاضي لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن هنا نعرف خطأ أولئك القوم، خطأ أولئك القوم الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم للقضاء ويحبس ويطالبون بحبسهم، وأن هؤلاء والعياذ بالله قد عصوا الله ورسوله. فإن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب، فإن قال قائل ما أكثر أهل الباطل، ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا بمعسرين؟ فصاحب الحق لا يثق بادعاء من الإعسار. فنقول نعم، الأمانات اليوم اختلفت لا شك، وقد يدعي الإعسار من ليس بمعسر، وقد يأتي بالشهود على أنه معسر، لكن أنت إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته. أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعسار من أجل أن يماطل بحقك، فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب. هذا بالنسبة للمعسر إيش؟ بحق لك. أما إذا كان معسرا بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب. اللهم إلا أن تخشى أن يساء إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك، فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك، ويكون هذا واجبا عليك ما دمت قادرا. ومن فوائد هذا الحديث أن التيسير على المعسر فيه أجران، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. فإن قال قائل لماذا لم تذكر الدنيا في الأول، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فقط، قلنا الفرق ظاهر، لأن من نفس الكربة أزالها فقط، لكن الميسر على المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير. وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير. الميسر إيش؟ محدث للخير وجالب للتيسير، والمفرج الكربة رافع للكربة فقط. هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة، والثاني يجازى في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الستر على المسلم لقوله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا. والستر ذات أقسام، تارة يكون خيرا وتارة يكون شرا وتارة لا يدرى أيكون خيرا أم شرا. أما إذا كان خيرا فالستر محمود ومطلوب، كما لو رأيت مثاله رأيت رجلا صاحب خلق ودين وهيئة، هيئة يعني سمعة حسنة، فرأيته في خطأ وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ يعني قضاء وقدرا وأنه نادم، فمثل هذا ستره إيش؟ محمود وستره خير. الثاني ما إذا كان الستر ضررا، كرجل وجدته على معصية أو على عدوان على الناس، وإذا سترته لم يزدد إلا شرا وطغيانا، فهنا إيش؟ ستره مذموم ويجب أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه، لمن يقوم بتأديبه. إن كانت زوجة فترفع إلى زوجها، إن كان ولدا فيرفع إلى أبيه، إن كان مدرسا يرفع إلى مدير المدرسة، وهلما جرا. المهم أن مثل هذا لا يستر، ويرفع إلى من؟ إلى من يؤدبه على أي وجه كان، لأن مثل هذا إذا ستر نسأل الله السلامة ذهب يفعل ما فعل ولم يبالي. الثالث أن لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير. فالأصل أن الستر خير، ولهذا يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. فعلى هذا نقول إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره خير فالستر أولى، ولكن في هذه الحال تتبع أمره. لا تهمله، لأنه ربما يتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلا للستر. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني الحث على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه، حتى في تقديم عليه له إذا كان يشق عليه أن يقدمهما، أي على صاحب عليه، حتى في إركابه السيارة، حتى في إدناء فراشه له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك. المهم أن باب المعونة واسع، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومنها نعم مما سبق من الجمل يتبين بذلك علم الله عز وجل بأمور الخلق، وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما، ومن أعان مسلما. فالله تعالى عليم بذلك كله. وفيه أيضا في مما سبق بيان كمال عدل الله عز وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل. وليتنا نتأدب بهذا الحديث، ونحرص على تفريج الكروبات، وعلى التيسير على المعسر، وعلى ستر من يستحق الستر، وعلى معونة من يحتاج إلى معونة. أقول ليتنا نفعل هذا، لأن هذه الآداب ليس المراد مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفها، بل المراد أن نتخلق بها. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ساقها من أجل أن نتخلق بها، لا يريد منا أن نعلمها فقط، بل يريد أن نتخلق بها. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم الله، يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا والأسئلة. أخذت بارك الله فيك. نعم.
ثم
تبين الكذب للشخص الذي كذب عليه، فورى
بعد ذلك
درءا
لمفسدة الكذب، فهل يكون كاذبا ام يكون؟
مثل علشان نشوف. مثل يعني كذب على شخص وتبين للمخاطب انه كاذب،
فقال له لما كذبت عليه، فاتى بالتورية بعد ذلك.
قل مثل مثال.
قال له انا لم اكذب عليك ولكن
اقصد كذا وكذا وهي التوليه. كلمه كذا تبين انه كذا، يعني قال له فلان قدم البلد امس وهو ما قدم، فجاء اليه المخاطب وقال له يا فلان اخبرتني ان فلان قدم البلد امس وهو لم يقدم، ها وش بيقول؟
هو قدم فعل. قال له لم يقدم.
طيب كل واحد سواء الفات او النفي.
قابله في المره الثانيه فقال له لماذا تقول فلان لم يقدم وقد قدم؟ فقال له نقصد
شخص اخر،
فعمل
التورية
بعد ذلك.
شخص اخر يعني اسمهما واحد؟
لا، هو يعني عندما افحمه بالكذب قال له انا اقصد شخص اخر.
يعني يقول قدم فلان وهو لم يقدم. طيب قدم مثلا عبد الله ابن محمد ابن علي ابن حسين مثلا الى المدينه. الى المدينه. طيب ثم تبين انه لم يقدم، فقال له صاحبه كيف تقول ان فلان قدم وهو ما قدم؟ وش بيقول؟
فقال له انا اقصد محمد بن عبد الله واحد اخر.
واحد اخر يعني الى رابع الجد. اتفقوا؟ على كل حال هذا سؤال تعنت، ما 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 عرفت وجهه، لكن الكذب محرم وان لم يتضمن أكل المال بالباطل. وعند العوام يقسمون الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود. إن تضمن أكل المال بالباطل فهو أسود ولا يجوز، وإن لم يتضمن فهو أبيض ولا حرج فيه. وهذا غلط، الكذب كله حرام. حتى الحديث الذي ورد أن الكذب في ثلاث، قال كثير من العلماء المراد بالكذب هنا التورية، ما هو الكذب الصريح. نعم
قال قائل ان الناس الان تعارفوا عن الانسان اذا تقدم بعد الصلاه
لوجود
ضيق في المكان.
ايش
الناس يعني اذا قال قائل الناس تعارفوا
نعم
تقدم الانسان بعد الصلاه عن الصف.
نعم
لوجود ضيق
نعم
ما عدوا
تداول في انفسهم. نعم نعم عدوا تداول اي نعم داخل جهاز. ولذلك لو 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 انك اطلعت على قلب هذا الرجل لوجدت فيه شيء من الترفه. انا اشاهد بعضهم اذا تقدم قال ها هذه جلسه متكبر، واذا كان ضيق الحمد لله قم تقدم الى مكان اخر ولا تاخر. نعم لا نعم اي نعم العفو في ترك الواجبات والمغفره في فعل المحرمات. نعم ايش اي نعم انا في شك مما اذا كان الانسان مسبوقا هل يسن له أن يتخذ سترة في أثناء الصلاة؟ يبدو لي أن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يسن اتخاذ السترة من أول الصلاة. أما إذا كان الإنسان مسبوقا ومن المعلوم أنه في حال كونه مأموما لا يتخذ سترة، ثم يذهب إلى الأمام ليتخذ سترة، فأظن أن هذا ليس من هدي السلف، وأنه من التعمق الذي سلكه بعض الناس. نعم
احسن الله اليك يا شيخ، ذكرنا قوة طيبة العلماء والدعاء.
ايش نعم
العلماء والدعاء الى الله عز وجل.
نعم
حيث ان هناك ناس انطلقت السنتهم في غيبتهم.
نعم
وذكرهم بين الناس في مجالس العمل فلان خارجي فلان مرجع، فهل يكفي في قبول توبتهم والاستغفار خاصه النشوه بين الناس؟
نعم إذا اغتاب الإنسان أحد من العلماء أو غير العلماء لا يكفي في التوبة أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، لابد أن يستحل هؤلاء إن كانوا أحياء وعلموا بهذه الغيبة فلابد أن يستحل. أما إذا كانوا أمواتا أو لم يعلموا بالغيبة فإن من تمام التوبة أن يذكر محاسنهم في الأماكن التي كان يعتابهم فيها، والحسنات يذهبن السيئات. نعم وليد.
الله شيخ، لو مثلا
جثاه من راس قبل تزيد
يعني
يخالف
مثلا
الدعوة،
هل تحرم غيبته؟
كيف؟
يحارب الدعوة الإسلامية مثلا أو يمكن للكفار، هل تحرم غيبته؟
أنت تريد شيئا لا جواب عندي له. نعم اسأل الله الهداية لولاتك ولاة الأمور وكذا. انتهى الوقت. الأم وش باقي من أوله؟ يلا سعد. نعم من فوائد هذا الحديث العظيم الحث على معونة أخيك المسلم، ولكن هذا مقيد بما إذا كان على بر وتقوى، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما على غير البر والتقوى فينظر، إن كان على إثم فحرام، لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان، وهو داخل في عموم قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه وأن يقول تجنب هذا لا خير لك فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء أفضل، لأنك إذا عنت أخاك كان الله في عونك، وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم، وذلك بالترغيب فيما ذكر من ثوابه. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى النية الخالصة لقوله يلتمس فيه علما، أي يطلب العلم للعلم، فإن طلبه رياء وهو مما يبتغى به وجه الله كان ذلك إثما عليه. وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فمرادهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية كونه لله عز وجل، ثم فتح الله عليه. ولا يظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم رياء، لأن هذا بعيد لا سيما في الصدر الأول. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الطريق الموصل للعلم، فيشمل الطريق الحسي الذي تطأه الأقدام والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مدرسته، من بيته إلى مسجده، من بيته إلى حلقة علم في أي مكان. أما الذي تطرقه الأفهام فمثل أن يتلقى العلم من أهل العلم، أو يطالع الكتب، أو يستمع إلى الأشرطة، وما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك الطريق يلتمس فيه العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم، الإسراع في إدراك العلم، وذلك بالجد والاجتهاد. لماذا؟ لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة، فإذا كنت تريد هذا فأعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور بيد الله عز وجل، فبيده التسهيل وبيده ضده، وإذا آمنت بهذا فممن تطلب التسهيل من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل، أن يجتمعوا على كتاب الله. ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، وهذا على سبيل التعليم لا بأس به، وعلى سبيل التعبد بدعة. أفهمتم؟ يجتمعوا جميعا ويقرأ القرآن بفم واحد بصوت واحد، إن كان على سبيل التعليم فلا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد هذا لا بأس به، وإن كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. الثاني أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون ثم يقرأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهل مجرى؟ وهذا له وجهان. الوجه الأول أن يكرر المقروء فيقرأ الأول مثلا صفحة ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة ثم الثالث نفس الصفحة إلى آخر، وهذا لا بأس به، لا بأس به، ولا سيما لحفاظ القرآن الذين يريدون تثبيت حفظهم. الثاني، الوجه الثاني أن يقرأ كل واحد منهم من قراءة خاصة أو من قراءة مشتركة، لكن يقرأ الثاني، نعم، أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول، وهذا أيضا لا بأس به. وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا، يقرأ مثلا الأول الثمن الأول من البقرة، ويقرأ الثاني الثمن الثاني، والثالث الثمن الثالث، وهل مجرى، فيكون أحدهما قارئا والآخر مستمع، والمستمع له حكم القارئ في الثواب. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والداعي لموسى كما قال عز وجل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. قيل إن موسى يدعو وهارون يؤمن، ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ أن يسجد. ومن فوائد هذا الحديث كيف؟ نعم، الحالة الثالثة أن يجتمع وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخر، وهذا هو الذي عليه الناس الآن، تجد الناس بالصف في المسجد كل يقرأ لنفسه والآخر لا يستمعون إليه. نعم، من فوائد هذا الحديث إضافة البيوت أي المساجد إلى الله تشريفا لها، لأنها محل ذكره وعبادته، والمضاف إلى الله عز وجل إما صفة وإما عين قائمة بنفسها وإما وصف في عين قائمة بنفسها، فما هو الذي من صفاته؟ الأول، فالجواب الأول هو الذي من صفاته كقدرة الله وعزة الله وحكمة الله وما أشبه ذلك، والعين القائمة بنفسها مثل ناقة الله، مساجد الله، بيت الله، هذا يكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل، لكن أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما. الثالث أن يكون عينا قائمة بنفسها ولكنها في عين أخرى مثل روح الله، كما قال الله عز وجل ونفخنا فيها من روحنا، وقال في آدم فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، فهنا ليس المراد روح الله عز وجل نفسه، بل المراد من الأرواح التي خلقها لكن أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما. ومن فوائد هذا الحديث أن السكينة تنزل في قراءة القرآن على هذا الوجه، وهي طمأنينة القلب والنفس والانشراح والسرور. ومن فوائد هذا الحديث أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله لقوله وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء وهو الغطاء يكون على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث تسخير الملائكة لبني آدم لقوله حفتهم الملائكة، فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عز وجل. ومن فوائده إثبات الملائكة، والملائكة عالم الغيب كما سبق الكلام عليهم في أول هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث علم الله عز وجل بأعمال العباد لقوله وذكرهم الله في من عنده جزاء لذكرهم عز وجل لذكرهم ربهم عز وجل بتلاوة كتابه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بحسب عمله، فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم يسمع الآخر ذكرهم الله في من عنده من الملائكة تنويها بهم ورفعة لذكرهم. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن فوائد هذا الحديث أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال لقوله من بطأ به عمله، يعني أخره لم يسرع به نسب. طيب فإن لم يبطئ به العمل وسار إلى الخير وسبق إليه فهل يسرع به النسب؟ فالجواب لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا نقول جنس العرب خير من غيرهم من الأجناس، وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، وقال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقوا. فالنسب له تأثير، ولذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم، فهم خير في الفهم، خير في الجلادة، خير في الشجاعة، خير في العلم، لكن إذا بطأ بهم العمل صاروا شرا من غيرهم. انظر إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا كانت حاله؟ أن الله أنزل فيه سورة كاملة تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه، والأحسن أن يقال رضي الله عنهما لأن عبد الله مؤمن وأبوه مؤمن، وهنا مضاف ومضاف إليه، ابن مضاف وعباس مضاف إليه، فهما رجلان، فالأفضل أن يقال الأولى أن يقال عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. قول فيما يرويها عن ربه يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قدسيا. نعم، فيما يرويه أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث. فقوله كتب الحسنات والسيئات أي كتب إيش؟ وقوعها وثوابها. أما وقوعها ففي اللوح المحفوظ، وأما ثوابها فبما دل عليه الشرع. ثم بين ذلك أي فصله، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم هنا ليس مجرد حديث النفس، لأن حديث النفس لا يكتب لا للإنسان ولا عليه، لكن المراد عزم عليها، عزم على أن يفعل ولكن لم يفعل، تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله حسنة كاملة. كيف يثاب وهو لم يعمل؟ يثاب على العزم مع النية الصادقة، تكتب حسنة كاملة. واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه. الوجه الأول أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا لقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما، ثم يعجز أن يصلي قائما، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائما لأنه سعى في العمل ولكن لم يدرك. هذا الأول. الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فكرر عليه فقال: له شأنك إذا. فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى. الثالث أن يتركها تكاسلا، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى فقرأ عليه الباب أحد أصحابه وقال: اذهب بنا نتمشى، فترك الصلاة وذهب معه يتمشى، فهذا إيش؟ يثاب على الهم الأول والعزم الأول، ولكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعله بدون عذر وبدون انتقال إلى ما هو أفضل. ثم قال في الحديث: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا هم بها فعملها تكتب 10 حسنات والحمد لله، ودليل هذا من القرآن قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول إلى نعم عشر حسنات، هذه العشر حسنات كتبها الله على نفسه ووعد بها وهو لا يخلف الميعاد، وسبعمائة ضعف تحت مشيئة الله، إن شاء ضاعف إلى هذا وإن شاء لم يضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني أكثر من سبعمائة ضعف. وإن هم بسيئة، انتهينا الآن من الهم بالحسنة، وبينها الله عز وجل بيانا واضحا إذا هم بها وإذا عملها. ونحن أضفنا إلى ذلك من قواعد الشريعة: إذا هم بها وتركها. طيب، قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن عمل وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. اعتنى النووي رحمه الله في هذا الكتاب بهذا الحديث: إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. أفهمت؟ لماذا؟ جاء في الحديث: لأنه إنما تركها من جراء، أي من أجله، فتكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله. واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال: الحال الأولى أن يهم بالسيئة، يعني عزم بقلب مو مجرد حديث النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر، تكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يعطى عشر حسنات. الثاني، الحالة الثانية، أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابه، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليت لي مثل مال فلان أعمل فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله. فهذا يكتب له، يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته، كما جاء في الحديث بلفظه: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. هذا إيش الحال؟ هذه ما هي الحال الثانية؟ الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى بالحصول في الحصول عليها، ولكن يعجز، فهذا يكتب له، يكتب عليه وزر السيئة كاملا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول، ليش يكون في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فكتب عليه عقوبة القاتل. ومثاله: لو أن إنسانا تهيأ ليسلق وأتى بالسلم ليتسلق، ولكن عجز يكتب عليه وزر السابق لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز. هذه ثلاث حالات. فيه حال رابع أن يهم بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجز ولا نعم، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. وهذا يقع كثيرا، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهذا لا يمكن أن يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يمكن أن يعاقب لأنه ما فعل ما يجب العقوبة. وعلى هذا فيكون قوله في الحديث كتبها الله عنده حسنة كاملة متى؟ إذا تركها لله عز وجل. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الحمد لله. ولهذا قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال الله عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا ظاهر من الثواب على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة. قال النووي رحمه الله فانظر يا أخي، فانظر مو بارد شوي براد أو زين؟ طيب. قال فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده، نعم وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا تعليق طيب من المؤلف رحمه الله. في هذا الحديث فوائد، منها رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه وما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية، هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنى واللفظ من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف المحدثون في هذا على قولين، والسلامة في هذا أن لا تتعمق في البحث في هذا، وأن تقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه وكفى. ومنها إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا لقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات. ومنها أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت، ولكن ليس في هذا حجة على نعم ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطاه سمعا وبصرا وفهما وأرسل إليه الرسل وبين له الحق، وهو لا يدري ماذا كتب له في الأصل، فكيف يقحم نفسه في المعاصي ثم يقول قد كتبت علي؟ لماذا لم يعمل بالطاعات ويقول قد كتبت لي؟ الله أكبر.
أحسنكم الله رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل في هذا الحديث قال الله تعالى.
نعم.
إنما جاء به إخبار فقط.
نعم.
في هذا الحديث
فيما يرويه عن رب عندنا فيما يرويه عن ربه تعالى قال من عندك هكذا؟ لأن عندي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله. نعم سليم.
بالنسبه
لفعل المعصيه بعض الناس يعمل المعصيه يسيب اثر من يسيب المعصيه هذه حتى يمر المرض من اسف على فعله بعض
الناس الشيخ يتشجع بها عند الناس.
يعني بعضهم يتوب من المعصيه حتى يمرض والاخر نسال الله العافيه الاخر على خطر عظيم يعني يتبجح بالمعصيه ويرتحل بالمعصيه مرتد عن الاسلام إذا كان بمعصية مما تفي قاري. نعم.
بالنسبة للثواب الوارد في الحديث السابق الذين يتلون كتاب الله.
نعم.
هل يدخل فيه حلق العلم التي يدرس فيها السنة النبوية؟
ظاهر الحديث لا. لأنه قال يتلون كتاب الله صرح. نعم.
بارك الله فيك، هل يدخل في هذا الحديث؟
أي حديث؟
الجملة التي
ذكرها
في بيت من بيوت الله.
نعم.
يعني في غير المساجد؟
لا. لا بد أن يكون في بيت من بيوت الله لشرف المكان. نعم.
بارك الله فيكم. ذكرتم أنكم إن شاء الله ستعلقون على العلم الدنيوي غير العلم الشرعي.
نعم.
ولكن
نسينا. العلم الدنيوي إن كان فيه مصلحة عامة فهو من الإحسان، وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن ما يحتاج الناس إليه من العلوم الدنيوية تعلمه من فروض الكفايات، وقال يجب على المسلمين أن يتعلموا كيف يصنعون السيارات وكيف يصنعون الطائرات وكيف يصنعون الأدوات المستعملة، صرحوا بهذا وقال لا بد للمسلمين من شيء تقوم به دنياهم، وهذا فرض كفايه، واكثر العلماء على انه ليس بفرض كفايه لكنه مما يتاب عليه. اما اذا كانت العلوم الدنيويه ليس فيها خير ولا شر فهي اربعه وقت، واما اذا كان فيها شر فهي محرمه، كالذي يتعلم علم الموسيقى والطرب وآلة اللهو وما أشبه ذلك هذه محرم، لأن المحرم يجب أن يتناساه المسلم وأن لا يقيم له المعاهد والمدارس وما أشبهها. نعم. يعني واحد يقرأ واحد يسمع، ظاهر الأدلة العامة أنه يحصل مقصر إذا قرأ واحد سورة الكهف والآخر يستمع إليه ويتابعه تماما أنه يحصل مقصر، لكن الذي أرى أن يقرأها لأن لفظ الحديث من قرأ، وإلا لقلنا أن يقرأ الكرسي بعد الصلاة ويستمع إليه الثاني يكفي الثاني أن يستمع إلى هذا، فما قصد فعله بالذات فلا بد من فعله. وين أنت عبد الله؟
باقي 46 ثانية.
46 ثانية؟ وش حساب الدقائق؟ كم ساعة هنا؟ نصف سبع. تسقط الآن؟ طيب توقفون على هذا؟ يلا يا عبد الرحمن. نعم.
وبهذا وما شابه هذا من الأدلة أخذه الذين يقولون إن الاستواء لله سبحانه وتعالى لم يثبت لله سبحانه وتعالى، فإنما حتى النزول فإن النازل قالوا ملك.
قال إيش؟
قال هو ملك ينزل وينعاد.
نعم.
وقالوا الاستواء ما هو لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى خلق شيء اسمه الرحمن ووضعه على العرش.
أعوذ بالله. أعوذ بالله.
هكذا قالوا شيخ.
والله هذا احسن شيء انك تطمع على وجهه لاني رحنا خلق شيء يسمى الرحمن.
هكذا قالوا.
اعوذ بالله. ولا قالوا. هذه مكابره والعياذ بالله. العلماء يقولون يحرم ان يتسمى انسان بالرحمن او يتصف بالرحمن. وقالوا ما من احد تسمى بالرحمن او اتصف به الا اذاقه الله الذل. كيف هذا يقوم خلق؟ هؤلاء مكابرون. لا، الأحسن أن لا يجاوب.
كن محزوم إذا ما أجبت.
نعم؟
كن هو المنتصر إذا ما أجبت.
ما خرب إذا كان حولي أحد أرد عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات فقد فرع من كل شيء، ولكن ليس في هذا حجة على للعاصي على معصيته. لماذا؟ أولا للدليل الأثري، وثانيا للدليل النظري. أما الأثري فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال للصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا دليل، يعني لا تعتمد على شيء مكتوب وأنت لا تدري عنه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هذا دليل أثر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الاتكال على ما كتب، وأن نعمل. أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل ما الذي أعلمك أن الله كتبك مسيئا؟ هل تعلم هذا قبل أن تعمل الإساءة؟ أجيبوا جماعة لا، كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع، فلا حجة، لا حجة عقلية ولا حجة أثرية. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أفعال الله عز وجل لقوله كتب، وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب أو كتب بنفسه سبحانه وتعالى، ففيه دليل على إثبات الأفعال لله عز وجل. وهذه المسألة اختلف فيها الناس، وليس هذا موضع ذلك الاختلاف، لأن كلامنا على شرح الحديث. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل فعلية وذاتية لازمة لله، وفعلية متعلقة بمشيئته. ومن فوائد هذا الحديث عناية الله عز وجل بالخلق، حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا. ومن فوائد هذا الحديث أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، يعني أن تأتي بقول مجمل ثم تفصله. كيف كان من البلاغة؟ لأنه إذا أتى القول مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي التفصيل والبيان واردا على نفس مشرئبة مستعدة، فيقع فيها موقعا يكون فيه ثبات الحكم. ومن فوائد هذا الحديث فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه، أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة. والمراد بالهم ما شرحناه هو العزم لا مجرد حديث النفس، لأن الله تعالى عفى عن حديث النفس لا للإنسان ولا عليه. وسبق في الشرح أحوال من هم بالحسنة ولم يعملها، فلنعول عليها. ومن فائد هذا الحديث مضاعفة الحسنات، وأن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن قد تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومضاعفة الحسنات يعني ثوابها تكون بأمور، منها الزمان، ومنها المكان، ومنها العمل، ومنها العامل. كل هذه الأربعة تكون سببا للمضاعفة. فالزمان مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. هذا عظم ثواب العمل بإيش؟ بالزمن. ومن ذلك قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. باعتبار المكان ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير، نعم، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار المكان. الثالث باعتبار العمل، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن فالعمل الواجب أفضل من التطوع. الرابع باعتبار العامل، باعتبار العامل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن لخالد بن الوليد، وقد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما وقع، قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار العام. وهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل وتدبر الأدلة. طيب، أيضا يتفاضل العمل بالإخلاص. فلدينا رجلان، بل ثلاثة رجال. رجل نوى بالعمل امتثال أمر الله والتقرب إليه، وآخر نوى بالعمل أنه يؤدي واجبا، وقد يكون كالعادة. يرحمك الله. والثالث نوى شيئا من الرياء أو شيئا من الدنيا. أيهما أكمل؟ أيهما أكمل؟ الأول. ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أمر الله بها، ثم نستحضر متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة. ومن فوائد هذا الحديث أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وقد سمعتم التفصيل في ذلك أثناء الشرح. فإن عملها، إن هم بها وعملها فهي سيئة، نعم كتب الله سيئة واحدة، ولكن السيئات منها كبائر وصغائر، كما أن الحسنات منها واجبات وتطوعات، ولكل منهما الحكم والثواب المناسب. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث قدسي كما سبق، يعني كالذي سبقه، وقد تكلمنا على ذلك. وقالوا: من عادى لي وليا، أي اتخذه عدوا له. وولي الله عز وجل بينه الله عز وجل في القرآن، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الولي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أخذه من الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد، هذا جواب الشرط، فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. وذلك لمعاداته أولياء الله. طيب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كذا عندكم؟ وما تقرب إلى عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولكن الفرائض تختلف كما سنبين إن شاء الله في الفوائد، إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل. ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال هذه من أفعال الاستمرار، يعني أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل، وحتى هذه للغاية، فيكون من أحباب الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه. من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل. فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل. وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبصر.